أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليه السلام في بعض كتبه وهو وصايا ونصائح للفقهاء وطلبة الحيضة الشريف على كتب من وجده فقد وجده ومن لم يجده فأمره إلى الله. قلنا هناك أن مقومات شخصية طالب الحوزة أو أي شخص متفدي لمسؤولية الاجتماعية لها مقومات ثلاث. أولا أو خذ محاور ثلاثة شخصية. أولا المحور العلمي وهو ما تتكفل الحوزة بإعطاء فقه وأصول ولغة ومنطق وإلى آخره. ثانيا المحور الأخلاقي وهو تعبه على تهذيب نفسه وتطهير قلبه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. والمحور الثاني هو محور الوعي الاجتماعي، يعني أن يكون رجلا واعيا مهتما بأمور مجتمعه، لا بصيرة بالأمور، ملما بالظرف الذي يحيط به. هذا هو المحور الاجتماعي. وكما نعلم أن المناهج الحوزوية إنما تتكفل بالمحور الأول وهو المحور العلمي على مناقشة فيه. أما المحوران الآخران فكأنهما متروكان إلى نفس جهد الشخص، فإن حقق فيهما شيء فهو وإلا فلا. فلذلك كانت مسؤوليتنا كبيرة في أن نسد هذه الثغرة قدر الإمكان، وهما المحوران الثاني والثالث، يعني محور الأخلاق ومحور الوعي الاجتماعي. لكن عقد درس خاص لهذين المحورين قد لم تحن فرصته بعد، فإذا لا بأس أن نستغل المناسبات الدينية لأن نقول بعض الكلمات في هذين المجالين. فنحن نعيش ذكرى عيد الغدير، فإذا هذه فرصة ثمينة وجيدة أن نقول بعض الكلام. إن الإمامة وولاية أمر الناس ضرورة اجتماعية لا يختلف فيها اثنان، وقد أطبق عليها جميع العقلاء، ولا يمكن لحياة المجتمع ونظام معاشه أن يستقيم بدون إمام ورئيس يدير شؤون الأمة. وقد أجمع علماء الإسلام على ضرورة وجود إمام فريقين ثالثين مخرجا في الإمامة بين السنة والشيعة، وأن من نزاعهم في الثغرة. وقد أجمع علماء الإسلام على ضرورة وجود إمام، وإذا كان بينهم خلاف بين الطائفتين ففي الثغرة أو في التفاصيل والتطبيق لا تلاقى. فأبناء العامة يقولون بالشورى أو الأمر لمن غلب كما موجود في بعض كلماتهم، ونحن الخاصة نقول أن هذا النص، وإلا الفريقين متفقين على أنه لا بد من وجود إمام، ونحن نقول أنها بالنص وأنها حق لمن اجتمعت فيه شروطها، سواء سمحت له الظروف بالقيام بالأمر أو لم تسمع، كما في الحديث النبوي الموجود المشهور: الحسن والحسين إمامان، إن قام انقام بالأمر وإن قعدا وخذلتهما الظروف عن القيام بالأمر. وقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو تعيين ولي الأمر بدقة، فكان لا يخرج سرية إلا عليها أمير مهما قل أفرادها، بل في الحديث: إذا خرج اثنان للسفر فليؤمر أحدهما. بالضرورة إذن أن يكون لكل تجمع أمير ولو كان اثنين فقط. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة له، بل روي في حديث: إمام فاسق خير من عدم إمام، لأنه هذا الإمام ولو كان فاسقا به تحفظ الشعوب وتقوم مصالح العباد، وجوزوا كما أخذنا في كتاب المكاسب، وجوزوا على الإسلام دفع الزكاة والخراج إليه إلى الإمام، وجعلوها مبرئة للذمة كأنها واصلة إليهم عليه السلام. لذا كان من مسؤوليات حامل الرسالة أي رسالة، ومنها رسالة الإسلام التي نحن بصددها أي رسالة، لذا كان من مسؤوليات حامل الرسالة ووظائفه بل أهمها على الإطلاق تعيين الخليفة والإمام البديل لعدة مصالح مهمة. القرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكنا سأسعى بكل تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الأمر. فنحن عندما نقرأ ليس حدثا تاريخيا نمر به مثلا أو لأنه عقيدة من عقائدنا، لا، وإنما من الأهداف الأخرى التأسي به. والعاقل يفهم دولة اليدين والإمام البديل لعدة مصالح مهمة. أولا ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها، أي ما هي المصالح في ضرورة تعيين الإمام البديل عندما يغيب حامل الرسالة عن الساحة على عدة مصالح مهمة. أولا ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها، فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الإسلام، كل نقاط القوة مستجمعة بها صحيح على عين الرأس، فإنها تنتهي بنهاية صاحبها. فإحنا شفنا الديانات السابقة المسيحية منا رفع سلام الله عليه المسيح، منا أصبح إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل كذا، ولم يبقى من الدين المسيحي إلا اسمه. هو بعد مثلا بدين الإسلام اللي وحي خالد يرجى له أن يكون إلى يوم القيامة. فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الإسلام فإنها تنتهي بنهاية صاحبها إلا أن يواصل الطريق من هو جدير بحمله. فهي المصلحة الأولى في ضرورة تعيين البديل، ديمومة الرسالة واستمراريتها. المصلحة الثانية قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي بتعيين البديل، حتى بعد ماكو واحد يقول آني وآني عين البديل خلاص. ثانيا إذا قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي، فإن الإمرة والزعامة خصوصا الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من أهم ما تنزع إليه النفس الأمارة بالسوء. ففي الحديث آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه، يصل إلى مرحلة الصديقين بجد مرحلة متقدمة، ومع ذلك يبقى حب الجاه في نفسه موجودة. فإذا المصلحة الثانية قطع الطريق أمام غير المؤهلين، إذا سيكون المتربصون بها الزعامة خصوصا الزعامة الدينية سيكون متربصون بها كثيرين، والحالمون بها والساؤون إلى تحصيلها أكثر. فالمصلحة الثانية إذا في تعيين البديل هي قطع الطريق أمام الحالمين غير المؤهلين بها. المصلحة الثالثة صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التنزه، فإن من شأن تعدد المتقدمين لهذا المنصب أن تتعدد الأحزاب والفرق الموالية لهم، وكل يجر النار إلى قرصه فيتمزق أمر الأمة وتصبح طرائق قددة، وها هي الأجيال بعد الأجيال تدفع ثمن هذا السيف والضياع، وآل أمرها إلى الانحلال. ولو كان الدرج ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لكن على كل لم يؤمنوا خصوصا بهذا الأمر الجليل وهو تعيين أمين عليه السلام بديلا في الخلافة، فضاعت منهم هذه البركات والنعم. لذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التشتت والتباعد عن حبل الله يؤدي إلى ذهاب الريح الدولة طبعا وذهاب الكيان. واعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله؟ يجي حديث شريف يشرح وفي نفس القرآن موجود، لكن حقيقة ما كنت حافظ الآية، بس حديث هذا في بالي مضمونة. وحبل الله المندود إلى الخلق هما الثقلان كتاب الله وأهل بيت نبيه صلوات الله عليه الأجمعين كما دلت عليه النصوص الشريفة. فمن الاعتصام بحبل الله اللي هو القرآن وإمامة أهل البيت يحفظ قيام الأمة من التشتت ومن الضياع. هذه هي المصلحة الثالثة إذا في تعيين الإمام البديل. وقد أشارت الزهراء سلام الله عليها إلى هذه الفكرة المهمة في خطبتها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، فقالت وجعل إمامتنا نظاما للملة، أي أن الإمام أمر تنتظم حول الأمة ويحفظ كيانها. المصلحة الرابعة في تعيين الإمام البديل أن حامل الرسالة أي رسالة ومنها رسالة الإسلام لا يستطيع أن يستمر بمشروعه حتى النهاية ويقدم كل ما عنده قبل أن يطمئن إلى وجود البديل، لأنه قبل ذلك يخشى على مستقبل الرسالة. فإذا أحرز اجتماع الشروط في شخص آخر استطاع أن يتقدم بلا تردد أو خوف على مستقبل الرسالة. هذا الخوف الذي أشار إليه نبي الله موسى عليه السلام، وخوف موسى لم يكن كخوفنا خوفا مذموما، طبعا النبي الكريم ومن أولي العزم، بل كان خوفه محمودا، وخوفه كان على مستقبل الرسالة أن يقتل وتضيع الأمور شدة. لذا كان أول دعاء له نبي الله كريم موسى عليه السلام ماذا؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري. إذن هذه هي المصلحة الرابعة في تعيين الإمام البديل. هذه أمور يدركها كل عاقل، ويزداد الأمر وضوحا كلما ازدادت أهمية الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين من الجن والإنس أجمعين. بعد وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحه فقد يغيب رب الاسره فهو يتحمل مسؤوليه في ان تترك الوصيه شرعها الاسلام مثلا فقد يغيب رب الاسره فلازم ينصب ولي القيم بحيث كان لا عند اخرين عندما يزداد مسؤوليتك ان يغيب افترض وكيل مرجع ديني في منطقه معينه كيف يخلي مثلا وكيل اخر بديه فكلما تتعاظم الموقع والمنصب تتعاظم المسؤوليه في نصب البديل وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحه واشرف موقع هو امامه المسلمين وولايه امورهم فكيف لا تتناوشه المطامع وتتجاذبه الاهواء ثم اذا كان هذا الامر هيجد واضح افمثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجهل هذه الامور الواضحه وهو المتصل بسبب الى الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكيف يحال ترك امر الامه ذا هل رسول الله غافل عن هذه الامور التي لا يغفل عنها ابسط انسانين ام يقال انه صلى الله عليه واله وسلم فوجئ باجله قبل ان يفكر بمستقبل الامه وقبل ان يستعد لتهيئه البديل مهما كان شكله او صيغته وهو الذي نعى نفسه هذا ما احتمال مرفوض طبعا انه فوجئ قد يقال يعني فوجئ باجله قبل ان يفكر بمستقبل الامه وينصب البديل لكن هذا غير وارد في حقه بل ذاكر هذا ذاكر هذا الشيء ياتي ان شاء الله ذاكر هذا الشيء وهو الذي نعى نفسه مرارا وصرح بقرب وفاته في حجة الوداع وحينما قال إن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في السنة مرة وعارضني في هذه السنة مرتين ولا أظن ذلك إلا لدنو أجلي فإذا لم يكن مفاجئا أنا سألت إن شاء الله على أن كلامي هذا وفق المقاييس الطبيعية فنلغي اعتقادنا أن الكلام عام حتى هي الطائف الأخرى فنلغي قضية اعتقاداتنا مثلا وإن كان بعض يشاركونا هي هذا صعب خلنا نحكي بس الحسابات الطبيعية نشوف الأمر إلى ماذا يؤدي حتى تكون حجة أبلغ أم يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حريصا على الأمة ولا مهتما بأمرها هل تواجه قدرها بنفسها ولو آل أمرها إلى الفناء ولتذهب أتعابه سدى هل يمكن أن يكون هكذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا وهذا لا يصدر من أبسط الناس فالرائي لا يترك غنمه إذا خرج لحاجة أو سفر حتى يعين لها راعيا ولم يفعلها هاي قضية ترك الأمة سدى ولم ينصب بديلا له ولم يفعلها الخلفاء من بعده فالأول نص على الثاني وهو يخشى الله في أن يلقاه ولم يولي على الأمة أحدا هكذا يقول وجعل الثاني الأمر شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كانوا أحكم من رسول الله أم كانوا أبصر بالأمور منه أم كانوا أحرص على الأمة منه صلى الله عليه وآله وسلم فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل العقلاء وسيد الحكماء وهو يرى بعينه الأخطار المحدقة بالأمة من الداخل والخارج ففي الداخل كان المنافقون والمرجفون في المدينة بنفس القرآن والقائلين ليخرجن لعز منها الأذل وقد ازدادت شوكتهم هؤلاء المنافقون بعد الفتح حيث استسلم ولا نقول أسلم حيث استسلم الكثير منهم رضوخا للأمر الواقع لا عن قناعة بالإسلام وكانوا يعارضون تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا وينتقدونه ويشككون في صحة أفعاله والشواهد على ذلك كثيرة المقام لا يسع في بيانها بس إشارة كلكم ثلاثة ضلاء وخطباء وهذه الحاجة التاريخية في ذهنكم كما في صلح الحديبية من يقول الرجل لماذا نعطي الدنيا من أمرنا عزيز يقول هذا لرسول الله ورزية الخميس الذي يقول أن الرجل لا يهجر كانوا يفارعون ويواجهون بالاعتراف حيث قالوا عنه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يهجر وتخلصهم عن جيش أسامة رغم لعنه صلى الله عليه وآله وسلم للمتخلفين عنه هذه الأخطار كلها وهو موجود حي إذا بعد غيابه كيف يكون الأمر ويترك الأمة سدى مضافا إلى أمر آخر كنا نلتفت له مضافا إلى أن الانتشار السريع للإسلام يقصر فتحته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من أجلها وهي نقل الأمة من حضيض الجاهلية وظلماتها إلى نور الإسلام وسعادته فأثر الانتشار الواسع الإسلام كان بعد الفتح. إذن أمر هؤلاء المسلمين في الرسالة سنتين، هل تكفي سنتين لنقل هؤلاء الأعراب من الجاهلية بكل تفاصيلها المشينة إلى نور الإسلام؟ لم تكن كافية. فهؤلاء يتركهم الرسول فداء، مضافاً إلى أن الانتشار السريع للإسلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من أجلها وهي نقل الأمة من حضيض الجاهلية وظلماتها إلى نور الإسلام وسعادته، أدى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصل إلى درجة كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مع تفاصيلها، وهم هؤلاء بسبب نقص التربية التي لاقوها وهم معرضون للانهيار والهزيمة مع أول امتحان يواجههم في حالة غيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما وقع فعلا حين ارتدت الجزيرة ولم يبقى على الإسلام إلا تلك السلة القليلة في المدينة المنورة التي عرفت التجارب وصلبت عودها الامتحانات المتتالية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخطار إذن التي كانت محدقة للمجتمع من الداخل ومن الخارج، كان هناك المتربصون بالإسلام شرا الذين أعيتهم الحيل في القضاء عليه، حيث بدأوا تستعرف تاريخ محاولات للقضاء على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بدأوا بتعذيب أصحابه في أول الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حاصروه في شعب أبي طالب اقتصاديا واجتماعيا، ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة وبات علي عليه السلام في كراشه، ثم جهز الجيش لقتاله فلم يفلحوا في شيء، ولم يبقى أمامهم إلا نهاية حياته لتموت دعوته بموته، بل حاول بعضهم فعلا اغتياله كما اتفق رؤساء بني عامر موجودة في السير تقرؤوها، اتفقوا على قتله جاءوا للمدينة من بعد وما جرى في سفح الجبل في خروجه لغزوة تبوك، هؤلاء المنافقين الذين علم أسماءهم إلى حذيفة بن اليمان. وفي الخارج كانت أيضا، والأخبار من الخارج بعد، كانت أيضا الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جديا في أمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنوبا إلى تخوم الشمال والعراق شمالا، بل إنه صلى الله عليه وسلم بدأ التحرش بالدولة الرومية في معركة مؤتة وغزوة تبوك، وأرسل الرسائل إليهم، رسالة أرسلها ليوسف يدعوهم للإسلام بلهجة الواثق بالنصر والمستعلي عليهم، هذه كلها مبررات تفكيرهم الجدي بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. كل هذه المقاعد من الداخل ومن الخارج اللي أشرنا إليها على نحو رؤوس أقلام فقط لأن الوقت لا يسع، كل هذه المصاعب والتحديات التي تواجه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت نقض عينيه، وهو صاحب القلب الرحيم الذي نذر حياته لله تبارك وتعالى ولإصلاح الإنسانية وإنقاذها من الظلمات إلى النور، وقد وصفه القرآن الكريم ماذا قال؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فإذا كان هذا وصفه صلى الله عليه وسلم والأمة أمام هذه الأخطار التي تتهددها، قال من المعقول أن يترك أمر الأمة سدى؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف يترك أمر الأمة سدى؟ فهذا الاحتمال إذن وهو أنه لم يعين خليفة وبديل، هذا احتمال مرفوض قطعا، بقي احتمالان آخران لمستقبل الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تبنت كل واحد منهما طائفة من المسلمين. الأول وهو الذي التزم به العامة إيصال الأمر إلى الأمة نفسها، فهي تختار من تشاء، وهو مرفوض أيضا لعدة وجوه. الأول قصور الأمة عن بلوغ مثل هذه المرتبة وعدم وعي أسفلهم وانشغالهم عن تحمل هم الرسالة، كما عبر أحدهم ألهان الصدق بالأسواق، وهي كلمة معروفة لبعض من تصدى منه لما سئل أنه ماذا سنتر يا رسول، قال ألهان الصدق بالأسواق، إذا كان هذا مستوى من تصدى منه كيف يوكل إليهم أمر تحديد الإمام الخليفة الناس، كما عبر أحدهم ألهان الصدق بالأسواق، ويقول بعضهم كنا نغتنم فرصة نجيء الأعرابي يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تعلم أحكام ديننا، هكذا كانت مستوى الأمة، كيف يسأل إذن إلى لها أمر تعيين الإمام. الوجه الثاني لرفض هذا الاحتمال عدم صدور شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوضح تفاصيل عملية الاختيار لو كان كما يدعون وشروطها وأحكامها وضوابطها، بينما كان لا يقبل صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان تفاصيل الأحكام الشرعية الأخرى. ومسألة الإمامة أصلها وأساسه كل حكم شرعي في الحج، مثلا لما نزل ولله على الناس عبد البيت ذهب بنفسه حج وقال حجوا كما أحج، هنا قفوا في عرفات ونفعلوا كذا ونفعلوا كذا، كان يبين تفاصيل الأحكام الشرعية. فإذا كان الأمر رجوك إلى الأمة فهلا وسلم قد خبط يبين الإمام تفاصيل هذا الاختيار وما هي الشروط ومن هم الذين لهم أهلية الاختيار، وهكذا لم يكن شيء من ذلك ولو كان لبان كما يقولون. الوجه الثالث عدم التزام نفس الخلفاء الذين أعقدوا بهذه الفكرة، ولو كانت المسألة موكولة للأمة لالتزم بها الخلفاء من بعده، ولو كان لها وجود هذه فكرة الاختيار كما يزعمون لبان أمرها ونهى. الوجه الرابع أن هذا المنصب العظيم له منصب الإمامة أهلي، كما نسمع ونقرأ في الآية الشريفة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل كل الناس إماما، ويفسرها الحديث الشريف في تفسير الآية يقول إن الله اختار إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا وابتلاه بكلمات فأتمهن ونجح في هذه الامتحانات فاختاره للناس إماما. هذا هو منصب الإمامة، فكيف يوكل أمره إلى الناس؟ إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقة التي لا يعلمها إلا المطلع على الأسرار، ومن لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، لذا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. لقد اشتهرت الكلمة التي كان يكررها كل من يطلع عن كتب عن سلوك أهل البيت عليهم السلام، ماذا كان يقولون؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. مرتكز في أذهان الناس أن هذا الموقع وهذا المنصب وهذه الرسالة الله تعالى الذي يختار لها من يشاء، مرتكز في أذهان. إذن هذا الاحتمال كما نرى أيضا مرسول، ولم يبقى إلا الاحتمال الآخر، وقد تبنت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وأرسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستوعبه الصفوة من أصحابه ودافعوا عنه وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد، ومضوا عليه شهودا وشهداء، وذلك بتهيئة الشخص البديل وإعباده ليكون مؤهلا لمواصلة وظائف ومسؤوليات الإمام بشكل تام وكامل وفاعل. وهذا الاحتمال يبدو طبيعيا في ظل الظروف التي عرضناها وفي ضوء القابليات والمؤهلات التي كان يحملها أمير المؤمنين عليه السلام. وأنا إلى هنا أتكلم وفق الحسابات الطبيعية المنظورة بغض النظر عن التخطيط الإلهي لكي يكون مقنعا للجميع، وتوجد في التاريخ وفي نصوص نهج البلاغة الشواهد الكثيرة على هذا الإعداد وهذه التربية التي بدأت منذ أول يوم خرج به أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الدنيا، حيث احتضنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعايته. وكلها لو أريد مثلا أن يكون هذا كتابا تفصيليا ذكر الشواهد، أول ما ولد المسلم أخذ رسول الله حنته إلى آخر التفاصيل، لما مر أبو طالب في ضيق ووزع أبناءه على أمومة ولاد عمه، كان علي عليه السلام من حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها شواهد على الاحتضان والإعداد والتربية من أول يوم، وهذه التربية التي بدأت منذ أول يوم خرج به أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الدنيا، حيث احتضنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعايته. وأنا هنا أختار نفسا واحدا من نهج البلاغة يصف فيه علي عليه السلام بنفسه هذه التربية وهذا الإعداد المتكامل للخلافة الإلهية. قال عليه السلام وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء غار حراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة من أول يوم من الرسالة ولقد أدى عليه السلام دوره بنجاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب الإسلام من الضياع وكان وجوده بحق أماما للأمة من الانحراف وكان استعداد أمير المؤمنين عليه السلام لولاية أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا لأصحابه قبل وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يصرح أحدهم أن علي عليه السلام كان بيننا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس بين النجوم ويقول الآخر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن ولم يكن النص الذي سنشير إليه هذا المقطع نسبت إليها يعني من النص الذي جعل علي إمامه أو النص هو الذي مثلا عين إمامة الناس أمين عليه السلام إماما قبل النص وبعده هذا الكمال الذي كان يحمله يعني على حكيم الأصولي أن النص معقول على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية والسببية أكون نسبت إليه يعني إذا جعلنا النص هو السبب في تعيين الإمام نشأت المناقشات بل النص على ماذا يقول وهل كان كذا وهل كان كذا لم يكن النص هو الذي جعل علي عليه السلام إماما علي إماما بما يحمل صفات الكمال قبل وبعد النص ولم يكن النص الذي سنشير إليه وهو محل المناسبة نص الغدير هو الذي جعل من علي عليه السلام إماما وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي هو الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص وإنما جاء النص للإشارة إليه عليه السلام ولتعريفه ولقطع العذر وإتمام الحجة على المخالفين ولحسم الموقف كما يقولون إلى هنا يبدو أنتهي مقدار هذا الدرس البقية إن شاء الله في الدرس المقبل والحمد لله ربنا والمولى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أحسن